10 ونصف بتوقيتي باريس آخر محطات هذا الصباح.
نعم بعد قليل راح نكون بمساحة حرة يا حنان مع الدكتورة سحر القواسمة، هي مديرة مؤسسة أدوار للتغيير المجتمعي، والحديث عن إطلاق المجلس النسوي البدوي الموحد في الأراضي الفلسطينية. الدكتورة سحر القواسمة أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لك، صباح الخير للمستمعات والمستمعين.
صباح الخير دكتورة، شكله مشكلة في الخطوط، أتمنى أنه أن لا ينقطع الخط ونتمكن من يعني
أتمنى.
أوكي طيب دكتورة سحر، يعني تمكين المرأة في فلسطين في مجالات مختلفة، أدوار تقوم بهذا منذ سنوات، أين وصلتم اليوم في ذلك؟
احنا اعطانا كتير شوط طويل لانه استهدفنا النساء من خلال برامج متعددة اجتماعي واقتصادي وسياسي، من منطلق ايماننا انه احداث تغيير حقيقي في حياة النساء لازم يتم من خلال برامج متعددة. فعلى المستوى الاجتماعي تم تمكين النساء اجتماعيا، الحد في العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن الفئات اللي بتستهدفها مؤسسة ادوار على مستوى فلسطين عموما. شق اخر تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي لإلهم، وفي نفس الوقت مؤسسة أدوار استطاعت من خلال البرنامج الاجتماعي تعزيز مشاركة النساء اجتماعيا وبناء قيادات نسوية قادرة على أنها تسلط الضوء على حاجات النساء وحقوق النساء الفلسطينيات، ومنها التجربة الفريدة اللي أسستها مؤسسة أدوار اللي هي لجان الحماية النسوية في المناطق المهددة بالمصادرة تحديدا في فلسطين. هذا على الشق الاجتماعي. على الشق الاقتصادي استطاعت مؤسسة أدوار توفير مشاريع مدرة للدخل اقتصاديا بتساعد في تحسين أوضاع النساء الاقتصادية، وبتعمل على تلبية احتياجاتها واحتياجات أسرتها بشكل عام، وتحقيق يعني دخل بأمن إنها تطور أو تساهم في الدخل الإنتاجي أو خلينا نقول الناتج الإجمالي الاقتصادي. هذا شق يعني من ضمن البرنامج الاقتصادي. شق آخر، مؤسسة أدوار استطاعت أنها توفر شركات للنساء اقتصادية تساعدها على أنها تدير دخل في نفس الوقت تتقلد مواقع صنع قرار في داخل الشركة، وممكن تكون هاي الشركات هي بتقدم خلينا نقول منتوجات تقليدية ولكن هي مبنية على احتياجات النساء. على سبيل المثال المعجنات، وهي شركة استطاعت أنها توفر فرص عمل لعشرة من النساء، ولكن هؤلاء النسوة تقلدوا مواقع صنع قرار في داخل الشركة. فمثلا لو إنها هي بتعجن وبتبيع معجنات وخلينا نقول أشكال مختلفة من الطبخات اللي بطلبها المجتمع المحلي، إلا إن هي بترأس الشركة. واحدة أخرى مثلا أمينة الصندوق، امرأة أخرى هي أمينة السر اللي هي بتعرف عن الشركة وعن خدماتها وبتحاول تروج لمنتجات الشركة. وهون استطاعت مؤسسة أدوار إنها تحدث هذا التحول في تعزيز مشاركة النساء من المجال الغير رسمي للمجال الرسمي. الشق الثالث ألا وهو البرنامج السياسي، مؤسسة أدوار هي جزء من الحركة النسوية الفلسطينية، من منطلق إيماننا أن الضغط والتأثير على صنع القرار من أجل تبني قوانين وتشريعات تساهم في حماية حقوق النساء. تقدرش مؤسسة أدوار لحالها، إلا لازم تكون ضمن ضغط يعني مؤسسات كبير حتى نحن نعمل على سن هاي القوانين وهاي التشريعات. نحن حاليا جزء من ائتلاف سيداو، ائتلاف قانون الأحوال الشخصية، منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، الهدف منه زيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية بشكل عام وتقلد النساء لمواقع صنع القرار. في نفس الوقت أيضا نحن جزء من 13 تبني قرار 13-25، ألا وهو مساعدة أو تعزيز مشاركة النساء في مجال الأمن والسلام، وإحنا بنساهم في حفظ الأمن والسلام لإلهم وتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية اللي بتعرضوا لإلها خاصة في من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
نعم الدكتورة سحر القواسمة، أطلقتم مؤخرا المجلس النسوي البدوي الموحد، ما الهدف كان من إطلاق هذا المجلس؟
هلا هذا المجلس مؤسسة أدوار لها تجربة مع النساء البدويات، وهن لواتي اللي بعيشوا في الخيم وفي الكرفانات وفي الكهوف، وهن خط الدفاع الأول أمام يعني ممارسات الاحتلال وتعزيز الصمود. لجان الحماية النسوية أبرزت لها مجلس يعني خلينا نقول هذا المجلس هو اللي رح يكون المرآة لإلهم أو الصوت اللي لإلهم، بيسلط الضوء على احتياجاتهم من الخدمات تحديدا وبعكس حقوقهم المطلوبة أمام صنع القرار. نحن شفنا في مؤسسة أدوار أنه في النقب ألا وهي في الداخل الفلسطيني، البلويات في النقب عندهم تجربة قوية جدا إنهم مشوا يحققوا إنجازات للنساء البدويات بشكل عام في تحسين واقع الخدمات، سواء في إعادة تأهيل المساكن أو تعبيد الطرق أو خلينا نقول تحسين مستوى الكهرباء والمية عموما. وشوفنا نحن في مؤسسة أدوار إنه إحنا ندمج النساء من النقب مع نساء فلسطين تحديدا ويتبادلوا الخبرات ويعززوا من تجاربهم مع بعض لحتى يسلطوا الضوء بشكل أكبر على احتياجات النساء. نفس الوقت يكونوا التنتين المجموعتين مع بعض قوة ضاغطة كبيرة تساعد على التأثير على صناع القرار ومساءلة الحكومة حول دورها في تبني مسؤولياتها بتوفير الخدمات اللي بتساعد في تحسين أوضاع النساء الفلسطينيات تحديدا، وفي نفس الوقت بتحسن من أوضاعهم المعيشية وبتحل مشاكلهم. وفي نفس الشيء الأساسي اللي بدي أقوله إنه هدف الأساسي من وجود المجلس مش بس إنهم يخدموا نساء المجلس أو نساء لجان الحماية النسوية، هو خدمة جميع التجمعات التي تعاني من نقص حاد في الخدمات تحديدا.
طيب دكتورة سحر، الكلام جميل ما ذكرتيه عن مجلس النسوي البدوي الموحد، يعني إذا تمكنتم من تحقيق كل هذا رائع جدا، ولكن على أرض الواقع نعلم بأن البيئة أو الواقع الفلسطيني مختلف تماما، وبأنه ليس من السهل أن يتم تمكين النساء بهذا الشكل، يعني المستسهل في الكلام. كيف تعملون على أرض الواقع؟ أنت دورك في هذا المجلس النسوي كيف ستقوم قومين بتحقيق كل هذا في أرضيك الأرضية الفلسطينية المعقدة، يعني اجتماعيا سياسيا اقتصاديا وما إلى ذلك؟
أنا بتفق معك، الشغل كتير صعب في هذا الجانب تحديدا، ولكن النفس الطويل وهي تجربتنا علمتنا واستمرارية الضغط. يعني مؤسسة أدوار لما المجلس النسوي بطلق قضية معينة أو احتياج معين في الخدمات، على سبيل المثال الطاقة الشمسية هي مطلب جدا أساسي للنساء، بتعاني كتير لأنه صعب أنه يكون في امتداد مد للكهرباء وللمي لهاي المناطق، لأن قوات الاحتلال بترفض تمديد الكهرباء والمي لهم، وبالتالي الطاقة الشمسية هي كتير بتسهل عليهم حياتهم. ففي هذا الجانب تحديدا استمرارية نضال المجلس النسوي في المطالب والمساءلة سواء من قبل الحكومة أو جهات أخرى هو بيساعد، ونجحنا في هذا الجانب. فمثلا الحكومة ما قدرت توفر الطاقة الشمسية لأنه بحكم اتفاقيات معينة هي ما تقدر تدخل وإنها توفر الطاقة الشمسية، ولكن الإشراك المنظمات الدولية ومساءلة المنظمات الدولية حول دورها قدرت منظمات دولية أنها توفر الطاقة الشمسية للنساء ونجح هذا المجلس في هذا الجانب. هذا شق. شق آخر اللي بدي أقوله إنه القضية اللي كتير كتير شائكة لو هي أيضا تعبيد الطرق. هم الطرق اللي بيعيشوها، يعني في مناطق إذا كان في تدخل من قبل محامين من الدخل الفلسطيني يعني هم عندهم مهارات جدا عالية بحكم اللغة العبرية كمان اللي عندهم، في نفس الوقت لهم علاقاتهم مع المحاكم محاكم قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيقدروا يطالبوا بحق الشعب الفلسطيني ويبرروا إنه بيقدروا يعبدوا هاي الطريق أو ما يعبدوهاش وياخدوا استثناءات معينة. هذا جانب. جانب آخر إنه المجلس بيقدر يسأل وزارة الحكم المحلي في توفير الحد الأدنى من تسهيل الطريق، اللي هي أنا بتأسف على اللغة اسمها كورسة أو إشي زي حجار بسيطة أو تسهيلها أو مثلا وضع مادة معينة اللي مش بتكون زفتة بالشكل المطلوب، ولكن هي بتكون عبارة عن طريق ممكن تكون مطلوبة بتسهل حياة الناس، بتقدر أي سيارة سيارة أو عربية أو أي حيوانات، أنا بستخدم الحيوانات المتنقلة أو العربات المتنقلة، إنها تمرق عليها وتمشي عليها. فهاي الجوانب قدرنا كتير ننجح فيها ونوفرها. شق ثالث ألا وهي قضية الصحة. الصحة كانت مطلب، واستطعنا أن نفعل المجلس الاستطلاع اللي هي خلينا نقول المنظمات الأهلية في فلسطين، وهي كتير عالية بتقدر توفر خدمات صحية. فكان البديل أنه مثلا ليش منوفر خيمة تحتوي على المواد الأساسية اللي هي لها علاقة في توفير الإسعاف الأولي. فهي المناطق عزيزي وعزيزتي الأفاعي مثلا، أنا مناطق حارة بحالة من الحشرات والحيوانات الضالة، وهو أصلا كمان ببثها الاحتلال للمعلومة لإلكم، وبعانوا أيضا من الأفاعي. بالتالي وفي نساء بتكون حوامل، في نساء بتكون عندها أمراض مزمنة، ما فيش أي خدمة صحية. فوفرنا مثلا خيمة أو كرفان، لأن الكرفان مقبول إنه ينبنى في هاي المناطق. فلو توفر خيمة أو كرفان وتوفرت المواد الأساسية اللي لها علاقة بتوفير الإسعاف الأولي لإلهم، هذا بيساعد وبيخفف من معاناة النساء وأسر النساء وأسر الأهالي جميعها في هاي المناطق. الحديث يطول يعني.
طيب خليكي معنا دكتورة، خليكي معنا دكتورة.
خصوصا يعني عم نحكي عن تجمعات البدوية، يعني لازم كمان نحكي عن شق التعليم، المدارس المهددة بالهدم مثل ما شفنا كمان. لكن قبلا رح نتوقف مع فاصل موسيقي ونعود نتابع الحوار.
أوكي أنا
معكم. يلا خليكم معنا.
Everything you know it, king already, already you know it. My body's over the king body, body gon' shine, bling bling body. Calling all the shots, ring ring body. Crown on your head, got a king body. Calling the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Pop everything, everything you know it. King already, already you know it. Shine already, it's time already. Shine already, it's time already. Shine already, time already.
10 والدقيقة 45 والجزء الثاني من مساحة حرة نخصصها دائما لضيفتنا الموجودة معنا على الخط من فلسطين هذا الصباح الدكتورة سحر القواسمة، مديرة مؤسسة أدوار للتغيير المجتمعي وتمكين النساء من خلال مشاريع مختلفة. نتحدث باسم أيضا عن المجلس النسوي البدوي الموحد، توقفنا عند
جانب التعليم سيدة سحر القواسمة، خصوصا في التجمعات البدوية والمدارس الموجودة مع قلة الإمكانيات، يعني كيف بتتعاملوا معها؟ كيف شو دوركم بدعم الجانب التعليمي بالتجمعات البدوية؟
هلا هي من أصعب الاحتياجات حقيقة.
نعم.
وهي مطلب أساسي من قبل لجان الحماية والمجلس البدوي الموحد. في هذا الجانب تحديدا في مناطق وتجمعات ما كانش فيها مدارس أساسا، استطاعت لجان الحماية والمجلس أنهم يطرحوا قضايا النساء أمام وزارة التربية والتعليم حول حاجة النساء بتوفير مدرسة لو إلها علاقة بالمرحلة الأولى ألا وهي المرحلة الابتدائية. وفعلا استجابت الحكومة الفلسطينية، لأنه الحكومة الفلسطينية هي مؤمنة بالكامل أن التعليم أساس في هاي المناطق، وتعزيز الصمود أساسا ينبع من خلال التعليم، وهذا اللي قدرنا أنه إحنا نحقق نجاحات في هذا الجانب. ليش؟ لأنه الوزارة كانت مستجيبة بشكل سريع لتوفير مدارس في هاي، وهي اسمها مدارس التحدي والصمود. وزارة التربية والتعليم كتير بتطلع لأنها تسمع لاحتياجات النساء والفتيات تحديدا في هاي المنطقة، فقدرت توفر مدارس من الكرفانات تم بناءها وتسميت تحت اسم مدارس التحدي والصمود، لأن هي تعتبر مدارس صامدة بقي على هاي الأرض، تحفظ على بقاء أهاليها، وبالتالي التعليم يعتبر من أهم الأدوات اللي بتعزز من صمود الأهالي وتعزز بقائها على هاي الأراضي. هذا جانب. جانب آخر إنه نحن في يعني مؤسسة أدوار استطعنا نشبك مع منظمات دولية في منطقة اسمها زيف، تم توفير كرفانات وتوفير مدرسة خاصة للبنات، أتاحت الفرصة لأكثر من 200 صبية إنها تواصل تعليمها في هاي المنطقة وتستمر، وقدرنا نقدم غرفة للدعم النفسي والاجتماعي من منطلق إيماننا إن التعليم إشي أساسي يجب على إن الفتيات تتلقاه، والهدف منه أيضا حل أي مشاكل نفسية واجتماعية بتعاني منها الفتيات من أجل تشجيعها على الاستمرار في التعليم والحد من الزواج المبكر، أيضا في نفس الوقت منع التسرب الدراسي تحت أي سبب من الأسباب، لأنه كان في إشكالية إنه تخوفات الأهالي من اعتداءات المستوطنين منعت الفتيات من إنها تذهب لهاي المدارس، وبالتالي عملنا دورنا على أن نحس الأهالي ونرفع من مستوى وعيهم على التأكيد على أهمية تشجيع الفتيات والأبناء بشكل عام على استمرارية مواصلة التعليم. الإشي الإشكالية الأكبر عزيزي، المرحلة الابتدائية سهلة، ولكن الأصعب اللي هو المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. كثير من البنات بتتمنى أنها تواصل تعليمها الثانوي وتعليمها الجامعي. إذا بتواصل تعليمها الثانوي لازم تصل لأقرب قرية قريبة من منطقتها. فمثلا على سبيل المثال، إذا أنا بدي أحكي في مناطق القدس، مناطق القدس عندك مثلا تجمع أبو نوات، تجمع عناتا، تجمع الخان الأحمر، هاي مناطق أنت بحاجة تصل للعزارية أو أبو ديس عشان تكمل التعليم، وبالتالي مسافات طويلة بحاجة لسيارات، بتكونش في سيارات بتصل هاي المناطق ألا وهي الباصات أو الخط العمومي. البنات هون بتاخذ على عاتقها أنها تستخدم حيوانات مثل الحمار، يعني كثير عندنا تجارب بالخليل تحديدا استخدمت الحيوانات انها تروح وترجع علشان انها تحصل على تعليمها الثانوي، او تمشي مسافات طويله مشي. يعني احدى الفتيات تحدت هاي العوامل الجغرافيه، بعد المسافات، كانت تروح باليوم 3 ساعات، كانت تطلع من الصبح الساعة 5:30 تحديدا الدنيا ليل. نعم. عشان من كتر حبها للتعليم ومواصلتها للتعليم الثاني.
دكتورة
يعني نعم. معاناة أكبر للمراحل المتقدمة. قدر ما نعم. خلينا أقول لك إنه مثلا جامعة القدس المفتوحة فروعها في محافظات الوطن، قدرنا مثلا نساعد بالمواصلات، قدرنا نساعد في توفير تسهيل عملية إقساط الجامعات لحتى نقدر نشجع هؤلاء الفتيات اللي راغبات حقيقة في مواصلة تعليمهم.
طيب دكتورة سحر القواسمة، ونحن نتحدث عن الفتيات كان هناك موضوع مثير للجدل في فلسطين، وكنت يعني أحد الأشخاص الذين الفاعلين بالأحرى بحكم أنك فاعلة أيضا اجتماعيا رافضة لاستئصال رحم فتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة. أين وصلتي في هذا النضال؟
يعني نحن دائما وأبدا بجزء من الحركة النسوية الفلسطينية نضع هاي الاحتياجات ضمن برامجنا وأولويات عملنا، نرفع هاي الانتهاكات للجهات الحقوقية اللي بتمنع ممارسة انتهاكات الحقوق، هذا جانب. في نفس الوقت نحن منسائل الحكومة الفلسطينية حول دورها في توفير هاي الحماية، فنحن مع المؤسسات اللي هي بتهتم بالإعاقة تحديدا، اللي بتهتم خلينا نقول بكل حقوق النساء الفلسطينية، ومنسائل دائما صناع القرار نمنع أي انتهاك لحق من حقوق النساء، ومسائل الجهة المختصة حول دورها في منع هاي الممارسات. وفي نفس الوقت الشخص المعتدي أو الشخص اللي مارس في انتهاك هذا الحق منتابع نحن والمؤسسات مع بعض اللي هي المنتديات والائتلافات. هذا الحلو في فلسطين إنه مش مؤسسة نسوية الوحدة، يعني هلأ حاليا قضية إسراء وتسريح المعتدين أو القتلة للصبية أي أخذ قرار من قبل النيابة في تسريحهم وإطلاق سراحهم. أين حاليا في اجتماعات وإصدار بيان نرفض عنا وقفة أمام النيابة ضد هذا الإجراء اللي بيتم في يعني بانتهاكهم لحقوق من حقوق النساء الفلسطينية؟ فنحن بهاي الإجراءات نحن بنعملها في أي شق في هذا الجانب، بنعمل وقفات، بنصدر بيانات، بنتابع.
وبالنسبة لجانب التوعية دكتورة سحار، يعني عم نحكي كمان عن يمكن في نقص بالجانب التوعوي، يمكن لو كان في توعية معينة ما كانت وصلت الأمور لهون، كان بقضية إسراء أو بغيرها. بالنسبة لجانب التوعوي كيف تعملوا مع الأهالي؟
هلا أنا بدي أقول لك، وأنا يعني خليني أكون كثير صريحة في هذا الجانب، التوعية لا أعتقد أن المؤسسات النسوية مقصرة في هذا الجانب بما فيها المؤسسات الأهلية والحقوقية بشكل عام. في ضخ كثير كبير.
وين الخلل يعني؟ إذا في ضخ وين؟
الخلل في القانون. الخلل في القانون. نحن ارتفاع وتيرة العنف وارتفاع وتيرة الانتهاك نتيجة غياب سلطة القانون ونفاذ سلطة القانون من قبل الحكومة الفلسطينية. فلسطين حاليا بتعيش حالة استثنائية في غياب المجلس التشريعي، ما في عندنا مجلس تشريعي، وهلأ في حديث عن الانتخابات وأكيد أنتم مطلعين عن المجريات الجديدة اللي بتتم في فلسطين، ولكن نحن ندفع ثمن غياب هذا الجانب. هذا الشق. شق آخر إنه نحن قانون حماية الأسرة اللي الحركة النسوية الفلسطينية بتضغط لحد الآن في تبني، هناك عدم وجود إرادة سياسية في تطبيقه بحكم إنه لا يوجد حكم تشريعي، بحكم إنه فلسطين تعاني من الانقسام لحد الآن، سلطة حماس تريد شيء وسلطة فتح تريد شيء آخر أو الضفة الغربية تريد شيء آخر. شق آخر، الحركة النسوية الفلسطينية ونساء فلسطين تعاني من الحركات الظلامية أو الرجعية التي هي دائما ضد أي تطور يحصل للنساء الفلسطينية.
قليلا ما نتحدث نعم دكتورة، قليلا ما نتحدث عن معاناة النساء في هذا الشق وهذا الجانب من ما يحدث على الأراضي الفلسطينية. نتحدث دائما عن الجانب السياسي وله تأثيرات أكيد على النساء وما يحدث لهن على تلك الأرض الطيبة. دكتورة سحر القواسمة، نذكر بأنك المديرة العامة لمؤسسة أدوار، وأكيد كنت معنا من فلسطين عبر الهاتف.
وشكرا جزيلا لك على وجودك معنا أيضا.
شكرا شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم.
العفو، احنا محتاجينك الصراحه اكثر من الساعه، الحكي بده ساعه ساعتين.
انا هيك
حابه
احكي اكثر
واكيد رح يكون في لقاءات قادمه
اكيد.
بشرفنا وشكرا كثير لاهتمامكم فينا وفي فلسطين. شكرا
شكرا شكرا.